نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد الشوكاني رحمه الله نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لحديث سيد الأخيار كتاب الصلاة باب صلاة الخوف كتاب صلاة الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث سكت عنه أبو داود والنسائي، ورجال إسناده ثقات عند أبي داود والنسائي، وساقه أبو داود أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة، وفي إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور إذ لم يصرح بالتهديد وقد عنعنها هنا. والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي نفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصة أنها قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكسوا على أعقابهم يمشون القهقراء حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شاركه الناس في الصلاة جميعا. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتهديد. وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة الخوف غير الصفة التي في حديث أبي هريرة لمخالفتها له في هيئات كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القمة، فكبروا جميعا معه الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي معه، والآخرون قياما مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو وركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قام وركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ثم كان السلام فسلموا جميعا. أقول هذه الصفة هذا يعني معلوم، أقول معلوم تكملونه بعدين خلوا لهم الصراط. أقول هذه الصفة هو أن يجعل الإمام من معه نصفين، ثم يقومون جميعا إلى الصلاة، نصفهم صافون معه ونصفهم الآخر بدل العدو وظهورهم إلى القبلة. ثم أنه يقرأ ويكبر ويركع ويركع الذين معه، علم بأن الذين يكونون بإزاء العدو يكبرون مع الإمام، ويبقون في مكانهم يحرسون وهم في الصلاة. لا يتكلمون بكلام من أمور الدنيا، ثم هو يصلي بالذين معه ركعة بركوعها وسجدتيها، فإذا قام للثانية وقامت الطائفة التي معه ذهبوا إلى العدو يحرسون مقابلين العدو وهم ما زالوا في صلاتهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو وركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو أيقظ في الثانية ثم قام يعني فكانوا معه فركع بهم الركعة الأخرى. ركوعها بسجدتيها ثم إن الطائفة التي كانت مقابل العدو تأتي فتركع وتسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ثم يسلم بهم جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة منهم ركعتان. إلا أن الطائفة الأولى تعود من الحراسة إذا جلس للتشهد فتركع الركعة الثانية أما الفئة الأولى أما الفئة الثانية التي كانت معه في الركعة الثانية فهي تصلي الركعة الأولى قبل أن تنضم إلى الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية والفئة الثانية التي كانت في الركعة الأولى تجاه العدو تبغي ركعتها قبل أن تنضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أدري فهمتم هذا يا غالي؟
نعم ثلاثة وثلاثة
حياكم
ثلاثة يكونون متجهين إلى العدو واحد كمل واحد كبر معه جميعا كبر وأنتم مقابلين العدو كبر
ها؟
صلاة تعلم.
نعم.
صلاة تعلم. يعني أنا أقول لكم في الله. اركع.
الله.
ارفع.
الله.
اسجد.
الله.
ارفع.
الله.
اسجد.
الله.
ارفع. الآن هذه الفئة تذهب فتعرف وهي على صلاتها، وتأتي الفئة الثانية. اركعوا لأنفسكم ركعة، أن تنتظرهم، أن تنتظرهم. الآن اركع لي.
الله.
ارفع.
الله.
اسجد.
الله.
ارفع.
الله.
اسجد.
الله.
شوف. ارفع. اضبط يالسا. تعالوا انتم ايتم ركعة. جلس جلس جلس. خلص سلم سلم للجميع. ها؟ لا العدو بس دول كلهم اللي هي بيستشاروا. استأذن على المسجد. أقول تستأذن على المسجد. خلص الآن فين ثم ولا لا؟
شيخ ليش أنت
هذا الأمين يؤمنون معي ويبيعون؟ لا صلوا الركعة الأولى لحالهم ثم انضموا معا.
لكن حالكم مكتوب يا شيخ.
ها؟ ما يهم يعني هذه لحظة قليلة يسيرة يبكي أنه تلك على أخي واجلس حتى نوع آخر. نوع آخر،
نوع آخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي.
أيوه هنا نلاحظ يا نسيت. أبو هريرة يعني في الكتابة. أيوه. أبو هريرة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نين، هذه الغزوة هي التي يقال لها غزوة ذات اللقاح، وقد اختلف أهل العلم في سنتها، هل هي في السادسة أو في السابعة، وكون أبو هريرة حضرها بدليل قوله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذا يدل على ترجيح القول بأنها في السنة السابعة. إذ أن أبا هريرة قدم مع الدوسيين والأشعريين بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وعلى هذا فينظر ويرجح القول بأنها في السنة السابعة. نعم. نوع آخر،
نوع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرن فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبر السام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات، وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وقال الشافعي لا يثبت، واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه ابن حبان وغيره. وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان، ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور. وفي الباب عن جابر عند النسائي وعن ابن عمر عند البزار بإسناد ضعيف قال صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة، قال في الفتح وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وقال أبو موسى الأشعري وغير واحد
وقال به أبو هريرة وأبو موسى.
نعم. يقول وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف. وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. وتأول هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية. ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ولم يقضوا ركعة وكذا قوله في حديث حذيفة ولم يقضوا وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني وفي الخوف ركعة. وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد منه لم يعيد الصلاة بعد الأمن فبعيد جدا فائدة. وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر. ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. فذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قولين والقاسمية وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قولين. قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب انتهى. وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي وحفظ عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت رواية صالح وروي في البحر عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين. قال وهو توقيف. واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي وأجاب عنه كان الشيخ هو البحر وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح وحكي عن الشافعي التخيير. قال وفي الأفضل وجهان أصحهما ركعتان بالأولى. واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرف.
صلى بذي قرن وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ولم يقضوا ركعة رواه النسائي. وعن ثعلبة بن جهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة ولم يقبوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده، عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض الله قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحجر أربعا، وفي الصبر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم. وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني حديث ابن عباس الأول ساده النسائي بإسناد الرجال والثقات، وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. وقال الشافعي لا يثبت، واعترض عليه الحافظ بأنه كالصحاح بن حبان وغيره. وحديث ثعلبة بن جهدم سكت عنه أبو داود، والمنذر والحافظ في التلخيص. ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان ويشهد للجميع حديث ابن عباس. المذكور قلت لأنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يكتفى عند شدة الخوف بركعة قال الشوكاني قال في الفتح وبالاكتساب على رفعة واحدة للخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهم وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف انتهى ما أردت نقله. ولا شك وأقول ولا شك أن المواقف تختلف فإذا كان رأى الإمام وقائد الجيش أن المقام مقام خوف شديد وكان من أهل العلم أو استشار من يكون من أهل العلم فإنه يكتفي بركعة وبالله التوفيق. فائدة باب الشوكاني وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها القصر ووضع الخلاف. يعني إذا احتاج إلى صلاة المغرب في الخوف هل يصلي للطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة؟ أو العكس؟ قال ذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه، قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض بكيفية صلاة المغرب، انتهى. وأقول لعله لم يقع بكار من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فإن وقع بكار في الليل فإن صلاة المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير، ولعل هذا هو السبب في كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب صلاة خوف. والقول الأول وهو أن يصلي للطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أعجب إلي، وبالله التوفيق.
آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي معه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أقول هذه الصفة هو أن يجعل الإمام من معه نصفين، ثم يقومون جميعا إلى الصلاة، نصفهم صافون معه ونصفهم الآخر قبل العدو وظهورهم إلى القبلة، ثم إنه يقرأ ويكبر ويركع، ثم إنه يقرأ ويكبر ويركع ويركع الذين معه، علما بأن الذين يقومون بإزاء العدو يكبرون مع الإمام ويبقون في مكانهم يحرسون وهم في الصلاة لا يتكلمون بكلام من أمور الدنيا، ثم هو يصلي بالذين معه ركعة بركوعها وسجدتيها، فإذا قام للثانية قامت الطائفة الذين معه ذهبوا للعدو وذهبوا للعدو يحرسون مقابلين العدو، نعم، وهم ما زالوا في صلاتهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، أي واقف في الثانية ثم قام، يعني فكانوا معه، فركع بهم الركعة الأخرى ركوعها بسجدتيها، ثم إن الطائفة التي كانت مقابل العدو تأتي فتركع وتسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم يسلم بهم جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة منهم ركعتان، إلا أن الطائفة الأولى تعود من الحراسة إذا جلس للتشهد فتركع الركعة الثانية. أما الفئة الثانية التي كانت معه في الركعة الثانية فهي تصلي الركعة الأولى قبل أن تنضم إلى الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية، والفئة الثانية التي كانت في الركعة الأولى تجاه العدو تقضي ركعتها قبل أن تنضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: أبو هريرة يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد. هذه الغزوة هي التي يقال لها غزوة ذات الرقاع، وقد اختلف أهل العلم في سنتها هل هي في السادسة أو في السابعة، وكون أبي هريرة حضرها يدل بدليل قوله إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا يدل على ترجيح القول بأنها في السنة السابعة، إذ أن أبا هريرة قدم مع الجوسيين والأشعريين بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وعلى هذا فينظر ويرجح القول بأنها في السنة السابعة. نوع آخر: أورد فيه حديث ابن عباس الذي رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد.
قرد.
قال صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن جهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم.
في الحضر أربعة وفي السفر،
في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات، وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وقال الشافعي لا يثبت، واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه ابن حبان وغيره. وحديث ثعلبة بن جهدم سكت عنه أبو داود والمنجري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود ابن حبان، ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور، قلت لأنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يكتفى عند شدة الخوف بركعة. قال الشوكاني قال في الفتح وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيده بشدة الخوف، انتهى ما أردت نقله. وأقول ولا شك أن المواقف تختلف، فإذا كان رأى الإمام وقائد الجيش أن المقام مقام خوف شديد وكان من أهل العلم أو استشار من يكون من أهل العلم فإنه يكتفي بركعة، وبالله التوفيق. فإذا قال الشوكاني وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ووقع الخلاف، يعني إذا احتاج إلى صلاة المغرب في الخوف هل يصلي بالطائفة الأخرى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين أو العكس؟ قال ذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه. قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، انتهى. وأقول لعله لم يقع قتال من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وإن وقع قتال في الليل فإن صلاة المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير، ولعل هذا هو السبب في كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب صلاة خوف. والقول الأول وهو أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أعجب إليه، وبالله التوفيق. وردت أسئلة وفقكم الله وحفظكم ونفع بكم من أماكن شتى من العالم عبر الشبكة، فمن المغرب سائل يسأل فيقول متى يجوز الهجر؟ هل عندما تظهر البدعة على الشخص أو عندما يخالف كل المنهج؟
إذا ظهر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا ظهرت البدعة من الشخص ونصح ثم نصح ثم نصح الثالثة ولم يقبل، وكانت البدعة الظاهرة ليست من البدعة التي ربما يخالف فيها بعض أهل السنة يقول أنها ليست بدعة، إذا كانت البدعة ظاهرة فإنه يجب في هذه الحالة يجوز أن يجوز هجر هذا المبتدع. والهجر الحقيقة هو ليس بواجب على المسلم، ولكنه يتبع به المصلحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من ليبيا يسأل، أو هي سائلة، فتقول امرأة تخشى على نفسها العنوسة وجاءها خاطب مدخن، هل تنصحونها بالقبول أو الرفض؟
والله المدخن لا خير فيه، فأسر لها ربه أو باشتراط عليها أنه يصرف الترغيب. نعم.
وهذا سائل من تونس فيقول هناك من يفرج بين رجليه في الصلاة حتى يزعج من بجانبه، فيقوم الآخر بإبعاد رجله فيلحقه مرة أخرى بحجة أن هذا من السنة، فما رأيكم في ذلك؟
الحقيقة أن الواجب أن يقارب المصلي بين قدميه بقدر ما تكون القدمين بمقدار المنكبين. نعم، حتى يكون الصف مكتمل ومتراص. نعم.
وهذا سائل يسأل من تونس فيقول إنه مريض نفسيا، فهل يجوز له أن يتداوى بالقرآن عند أحد الشيوخ علما أنه يستعين بالجن في علاجه؟
الذي يستعين بالجن في علاجه لا تتداوى عنه عنده، ولكن لا بد أن يكون الشيخ الذي يعالج بالقرآن ما يستعين بالجن، يتنافي بين الجن وبين القرآن. نعم.
وهذه سائلة من ليبيا تسأل فتقول وجد في بيتهم سحر وتعتقد أن فاعلته هي امرأة أخيها، وسؤالها ما هو الضابط الشرعي في معاملتها، وهل يجوز لها لهم إخراجها من البيت علما أنه قد أصيب بهذا السحر اثنان؟
الذي يظهر إذا اتضح عليها أنها هي التي عملت ذلك يجوز لهم إخراجها. نعم.
وهذا سائل من جزيرة البحر الكاريبي يقول ما قولكم في هذا العمل الذي يفعله أو يفعله بعض المسلمين يسمى الفاتحة، وهو أنهم يجمعون طعاما ثم يدعون عليه ويبتغون بركة الله عليه وعلى أشخاص معينين ثم يأكلونه، ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل هذا مع أصحابه؟
هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد يبغى منه البركة، لكن هم يتباركون بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي تلتمس منه البركة بإذن الله تعالى. نعم. وأما غيره من المسلمين الذين يجعلون طعام ويدعون عليه الجماعة ويقولون اقرأوا الفاتحة البركة، اقرأوا الفاتحة البركة، هذا عمل غير صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول ما رأيكم في من يدافع عن سيد قطب ويقول إنه ألف تفسيرا للقرآن ما رؤي مثله، وما هي الكتب التي تحيل إليها لبيان حال هذا الرجل؟
ما رؤي مثله هو يقول أن المسلمين كلهم ابتدوا عن الإسلام، فإن ما رؤي مثله. نعم، هذا كلام غلط. والقائل يقول عين الغرة عن كل عيب كبيرة، كما أن عين السخط تبدي المشارع. التفسير تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير يعني أهل السنة. نعم.
ويقول ما هي الكتب التي تحيل إليها لبيان حال هذا الرجل؟
حال من؟
هي الكتب
تجدون في مقدمة تفسير سورة الحجر أنه يكفر المسلمين جميعا، وأنه يقول لا يوجد الآن مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله هكذا يكون في الأمثال وفي الأنعام، هذا موجود أيضا في الأمثال، يقول أن الإسلام دين من انقلابي، يعني انقلابي معناها إرهابي، هذا هو الإرهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من النرويج يسأل فيقول: لنا درس مع الشيخ عبد الله العبيلان، هل تنصحنا بالاستماع إليه؟
عبد الله العبيلان لا أعلم عنه إلا خيرا. نعم.
ويقول أيضا في السؤال الثاني أنه يعمل في مكان مختلف وتركه له يؤدي إلى مفاسد، فبماذا تنصحونه؟
ننصحه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويعمل الذي يرى أنه أسلم له في دينه. نعم.
والسؤال قبل الأخير من المغرب يقول: ما حكم من يحتفل بالمولد النبوي الشريف؟
هذا مبتدع. ها؟ ها؟
هذه أيام يا شيخ، هذه أيام لعلك تريد الكلمة. هذه أيام يا شيخ،
تريد
الكلمة في هذا. وانتهى من الاستثناء. يعني هذا الناس عندهم
سؤال عنهم. على كل حال الاحتفال بالمولد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده، ولا ورد عن أبي بكر أنه فعل ذلك، ولا ورد عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك، ولا ورد عن عثمان بن عفان أنه فعل ذلك، ولا ورد عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك، ولا ورد عن معاوية أنه فعل ذلك، ولا ورد عن أهل القرون الثلاثة أنهم فعلوا ذلك، وإنما ظهر الاحتفال بالمولد في القرن الخامس أو آخر الرابع من طريق العبيديين الذين كانوا ملكوا المغرب ثم امتد ملكهم إلى مصر. نعم. فهو بدعة لا يجوز فعله، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا هو الميزان، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبعه، ومن أراد أن الله يحبه فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: هل السترة واجبة أم مستحبة؟ سترة المصلي هل هي واجبة؟
السترة سنة مؤكدة إذا كان الإنسان في فضاء فهو يعمل له سترة. اللهم صل على محمد.
جزاكم الله خير. مع السلامة.
أنا أرجع جدا.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد الشوكاني رحمه الله: نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لحديث سيد الأخيار، كتاب الصلاة باب صلاة الخوف، كتاب صلاة الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. ورجال إسناده ثقات عند أبي داود والنسائي، وساقه أبو داود أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة، وفي إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور إذ لم يصرح بالتحديث وقد عنعنها هنا. والحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة في هذه القصة أنها قالت: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكف رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكسوا على أعقابهم يمشون القهقراء حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شاركه الناس في الصلاة جميعا. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديد. وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة الخوف غير الصفة التي في حديث أبي هريرة لمخالفتها له في هيئات كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا معه، فكبر فكبروا جميعا معه، الذين معه والذين مقابل العدو، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي معه، والآخرون قياما مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قام وركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ثم كان السلام فسلموا جميعا. أقول هذه الصفة هذا يعني معلوم، أقول معلوم تكملونه بعدين خلوا لهم الصراط. أقول هذه الصفة هو أن يجعل الإمام من معه نصفين، ثم يقومون جميعا إلى الصلاة نصفهم صافون معه ونصفهم الآخر قبل العدو وظهورهم إلى القبلة. ثم أنه يقرأ ويكبر ويركع ويركب الذين معه. علم بأن الذين يكونون بإزاء العدو يكبرون مع الإمام ويبقون في مكانهم يحرسون وهم في الصلاة. لا يتكلمون بكلام من أمور الدنيا ثم هو يصلي بالذين معه ركعة بركوعها وسجدتيها فإذا قام للثانية وقامت الطائفة التي معه ذهبوا إلى العدو يحرسون مقابلين العدو وهم ما زالوا في صلاتهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو وركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو أيابه في الثانية ثم قام يعني فكانوا معه وركع بهم الركعة الأخرى ركوعها بسجدتيها ثم إن الطائفة التي كانت مقابل العدو تأتي فتركع وتسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ثم يسلم بهم جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة منهم ركعتان إلا أن الطائفة الأولى تعود من الحراسة إذا جلس للتشهد فتركع الركعة الثانية، أما الفئة الأولى التي كانت معه في الركعة الثانية فهي تصلي الركعة الأولى قبل أن تنضم إلى الإمام، ويصلي بهم الركعة الثانية. والفئة الثانية التي كانت في الركعة الأولى تجاه العدو تقضي ركعتها قبل أن تنضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ما أدري فهمتم هذا؟ يا غالي
نعم نعم
تفضل
قوم
ثلاثة وثلاثة
حياك الله
ثلاثة يكونون متجهين إلى العدو واحد كمل واحد أيوه كبر كبرون معه جميعا كبر وأنتم مقابلين العدو كبر ها صلاة تعلم صلاة تعلم يعني أنا أقول لكم في الله اركع ارفع اسجد ارفع اسجد ارفع الآن هذه الفئة تذهب فتعرف وهي على صلاتها وتأتي الفئة الثانية اركعوا لأنفسكم ركعة أن تنتظرهم الآن اركع به. ارفع. اسجد. ارفع. اسجد. ارفع. اثبت جالسا. تعالوا انتم ايتوا ركعة. جلس جلس جلس. خلص سلم سلم للجميع. ها؟ لا العدو بس تقول كلام اللي هي في استشارة. استأذن على المسجد. أقول تستأذن على المسجد. خلص الآن فين تم ولا لا؟ دولة صلوا الركعة الأولى لحالهم ثم انضموا معا. لكن
حالكم
مكشوف يا شيخ. ما يهم يعني هذه لحظة قليلة يسيرة يبكي أنه اركع يا اخي واجلس حتى نوع اخر. نوع آخر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بليل.
أيوة هنا نلاحظ يا نصيب. أبو هريرة يعني في الكتابة. أيوة. أبو هريرة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نين، هذه الغزوة هي التي يقال لها غزوة ذات اللقاء، وقد اختلف أهل العلم في سنتها هل هي في السادسة أو في السابعة، وكون أبو هريرة حضرها بدليل قوله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذا يدل على ترجيح القول بأنها في السنة السابعة. إذ أن أبا هريرة قدم مع الدوسيين والأشعريين بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وعلى هذا فينظر ويرجح القول بأنها في السنة السابعة. نعم. نوع آخر،
نوع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرن فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبر السام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات، وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وقال الشافعي لا يثبت، واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه ابن حبان وغيره. وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان، ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور. وفي الباب عن جابر عند النسائي وعن ابن عمر عند البزار بإسناد ضعيف قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة، قال في الفتح وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة، وقال أبو موسى الأشعري وغير واحد،
وقال به أبو هريرة وأبو موسى.
نعم، يقول وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيده بشدة الخوف. وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأول هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ولم يقضوا ركعة، وكذا قوله في حديث حذيفة ولم يقضوا، وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني وفي الخوف ركعة. وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد جدا فائدة. وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى تنتين والثانية واحدة أو العكس، فذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه، قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب انتهى.
وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير انتهى. وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي وحفظ عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت رواية صالح وروي في البحر عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين. قال وهو توقيف. واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي وأجاب عنه كان شيخ هو سجن البحر وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح وحكي عن الشافعي التخيير. قال وفي الأفضل وجهان أصحهما ركعتان بالأولى. واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرف.
صلى بذي قرن وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو. فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ولم يقضوا ركعة. رواه النسائي. وعن ثعلبة بن جهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بقبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ وقال حذيفة أنا. فصلى بهؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة. ولم يقبوا. رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده. عن زيد بن ثابت. عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجرى صلاة حذيفة كما قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض الله، قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. في الحجر أربعا، وفي السبر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم. وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني: حديث ابن عباس الأول ساده النسائي بإسناد الرجال والثقات، وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه. وقال الشافعي: لا يثبت. واعترض عليه الحافظ بأنه قد صحاه ابن حبان وغيره، وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود، والمنذر والحافظ في التلخيص. ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان ويشهد للجميع حديث ابن عباس. المذكور قلت لأنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يكتفى عند شدة الخوف بركعة، هذا الشيء كامل. كان في الفتح. وبالاكتفاء على ركعة واحدة للغوث يقول الثوري وإسحاق: ومن تبعهم وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد، من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف. انتهى ما أردت نقله. ولا شك وأقول ولا شك أن المواقف تختلف، فإذا كان رأى الإمام وقائد الجيش أن المقام مقام خوف شديد، وكان من أهل العلم أو استشار من يكون من أهل العلم، فإنه يكتفي بركعة. وبالله التوفيق. فائدة: باب الشوكاني وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف يعني إذا احتاج إلى صلاة المغرب في الخوف هل يصلي للطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة؟ أو العكس؟ قال: ذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه، بان في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب انتهى. وأقول لعله لم يقع بتار من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فإن وقع بتار في الليل فإن صلاة المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير ولعل هذا هو السبب في كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب صلاة خوف والقول الأول وهو أن يصلي للطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أعجب إلي وبالله التوفيق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي معه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أقول هذه الصفة هو أن يجعل الإمام من معه نصفين ثم يقومون جميعا إلى الصلاة نصفهم صافون معه ونصفهم الآخر قبل العدو وظهورهم إلى القبلة، ثم إنه يقرأ ويكبر ويركع ويركع الذين معه، علما بأن الذين يقومون بإزاء العدو يكبرون مع الإمام ويبقون في مكانهم يحرسون وهم في الصلاة لا يتكلمون بكلام من أمور الدنيا. ثم هو يصلي بالذين معه ركعة بركوعها وسجدتيها، فإذا قام للثانية قامت الطائفة الذين معه ذهبوا للعدو يحرسون مقابلين العدو، وهم ما زالوا في صلاتهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمه أي واقف في الثانية ثم قام، يعني فكانوا معه، فركع بهم الركعة الأخرى ركوعها بسجدتيها. ثم إن الطائفة التي كانت مقابل العدو تأتي فتركع وتسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم يسلم بهم جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة منهم ركعتان، إلا أن الطائفة الأولى تعود من الحراسة إذا جلس للتشهد فتركع الركعة الثانية. أما الفئة الثانية التي كانت معه في الركعة الثانية فهي تصلي الركعة الأولى قبل أن تنضم إلى الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية، والفئة الثانية التي كانت في الركعة الأولى تجاه العدو تقضي ركعتها قبل أن تنضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: أبو هريرة يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد. هذه الغزوة هي التي يقال لها غزوة ذات الرقاع، وقد اختلف أهل العلم في سنتها هل هي في السادسة أو في السابعة. وكون أبي هريرة حضرها يدل بدليل قوله إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا يدل على ترجيح القول بأنها في السنة السابعة، إذ أن أبا هريرة قدم مع الدوسيين والأشعريين بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وعلى هذا فينظر ويرجح القول بأنها في السنة السابعة. نوع آخر: أورد فيه حديث ابن عباس الذي رواه النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى بذي قرد. قال صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبل السام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم.
في الحضر أربعة وفي السفر
ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وقال الشافعي لا يثبت، واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه ابن حبان وغيره. وحديث ثعلبة ابن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان، ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور، قلت لأنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يكتفى عند شدة الخوف بركعة. قال الشوكاني قال في الفتح وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف. يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين. ومنهم من قيده بشدة الخوف، انتهى ما أردت نقله. وأقول ولا شك أن المواقف تختلف، فإذا كان رأى الإمام وقائد الجيش أن المقام مقام خوف شديد وكان من أهل العلم أو استشار من يكون من أهل العلم فإنه يكتفي بركعة، وبالله التوفيق. فإذا قال الشوكاني وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ووقع الخلاف يعني إذا احتاج إلى صلاة المغرب في الخوف هل يصلي بالطائفة الأخرى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين أو العكس. قال ذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه. قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، انتهى. وأقول لعله لم يقع قتال من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فإن وقع قتال في الليل فإن صلاة المغرب تجمع مع العشاء جمع تأخير، ولعل هذا هو السبب في كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب صلاة خوف. والقول الأول وهو أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أعجب إليه، وبالله التوفيق. وردت أسئلة وفقكم الله وحفظكم ونفع بكم من أماكن شتى من العالم عبر الشبكة، فمن المغرب سائل يسأل فيقول متى يجوز الهجر؟ هل عندما تظهر البدعة على الشخص أو عندما يخالف كل المنهج؟
إذا ظهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا ظهرت البدعة من الشخص ونصح ثم نصح ثم نصح الثالثة ولم يقبل، وكانت البدعة الظاهرة ليست من البدعة التي ربما يخالف فيها بعض أهل السنة يقول أنها ليست بدعة، إذا كانت البدعة الظاهرة فإنه يجوز في هذه الحالة يجوز هجر هذا المبتدع. والهجر الحقيقة هو ليس بواجب على المسلم، ولكنه يتبع به المصلحة. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من ليبيا يسأل، أو هي سائلة، فتقول امرأة تخشى على نفسها العنوسة وجاءها خاطب مدخن، هل تنصحونها بالقبول أو الرفض؟
والله المدخن لا خير فيه، فأعسر لها ربه أو باشتراط عليها أنه يصرف الترغيب. نعم.
وهذا سائل من تونس فيقول هناك من يفرج بين رجليه في الصلاة حتى يزعج من بجانبه، فيقوم الآخر بإبعاد رجله فيلحقه مرة أخرى بحجة أن هذا من السنة، فما رأيكم في ذلك؟
الحقيقة أن الواجب أن يقارب المصلي بين قدميه بقدر ما تكون القدمين بمقدار المنكبين، نعم، حتى
يكون الصف مكتمل ومتراص. نعم.
وهذا سائل يسأل من تونس فيقول إنه مريض نفسيا فهل يجوز له أن يتداوى بالقرآن عند أحد الشيوخ علما أنه يستعين بالجن في علاجه؟
الذي يستعين بالجن في علاجه لا تتداوى عنه عنده، ولكن لا بد أن يكون الشيخ الذي يعالج بالقرآن ما يستعين بالجن، يتنافي بين الجن وبين القرآن. نعم.
وهذه سائلة من ليبيا تسأل فتقول وجد في بيتهم سحر وتعتقد أن فاعلته هي امرأة أخيها، وسؤالها ما هو الضابط الشرعي في معاملتها وهل يجوز لها لهم إخراجها من البيت علما أنه قد أصيب بهذا السحر اثنان؟
الذي يظهر إذا اتضح عليها أنها هي التي عملت ذلك يجوز لهم إخراجها. نعم.
وهذا سائل من جزيرة البحر الكاريبي يقول ما قولكم في هذا العمل الذي يفعله بعض المسلمين يسمى الفاتحة، وهو أنهم يجمعون طعاما ثم يدعون عليه ويبتغون بركة الله عليه وعلى أشخاص معينين ثم يأكلونه ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل هذا مع أصحابه؟
هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد يبغى منه البركة، لكن هم يتباركون بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي تلتمس منه البركة بإذن الله تعالى. نعم. وأما غيره من المسلمين الذين يجعلون طعام يدعون عليه الجماعة ويقولون اقرأوا الفاتحة البركة، اقرأوا الفاتحة البركة، هذا عمل غير صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول ما رأيكم في من يدافع عن سيد قطب ويقول إنه ألف تفسيرا للقرآن ما رؤي مثله، وما هي الكتب التي تحيل إليها لبيان حال هذا الرجل؟
ما رؤي مثله هو يقول أن المسلمين كلهم ارتدوا عن الإسلام، فإن ما رؤي مثله؟ نعم، هذا كلام غلط. والقائل يقول عين الغرة عن كل عيب كبيرة، كما أن عين السخط كل المشاهد. التفسير تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير يعني أهل السنة. نعم.
ويقول ما هي الكتب التي تحيل إليها لبيان حال هذا الرجل؟
حال من؟
هي الكتب
تجدون في مقدمة تفسير سورة الحجر أنه يكفر المسلمين جميعا، وأنه يقول لا يوجد الآن مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله، هكذا يقول في الأمثال وفي الأنعام. هذا موجود أيضا في الأنفال، يقول أن الإسلام دين انقلابي، يعني انقلابي معناه إرهابي، هذا هو الإرهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من النرويج يسأل فيقول لنا درس مع الشيخ عبدالله العبيلان هل تنصحنا بالاستماع إليه؟
عبدالله العبيلان لا أعلم عنه إلا خيرا. نعم.
ويقول أيضا في السؤال الثاني أنه يعمل في مكان مختلط وتركه له يؤدي إلى مفاسد، فبماذا تنصحونه؟
ننصحه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويعمل الذي يرى أنه أسلم له في دينه. نعم.
والسؤال قبل الأخير من المغرب يقول ما حكم من يحتفل بالمولد النبوي الشريف؟
هذا مبتدع. ها؟
هذه أيام هذه الأيام. لك وجه كلمة هذه أيام
على كل حال الاحتفال بالمولد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده، ولا ورد عن أبي بكر أنه فعل ذلك، ولا ورد عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك، ولا ورد عن عثمان بن عفان أنه فعل ذلك، ولا ورد عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك، ولا ورد عن معاوية أنه فعل ذلك، ولا ورد عن أهل القرون الثلاثة أنهم فعلوا ذلك، وإنما ظهر الاحتفال بالمولد في القرن الخامس أو آخر الرابع من طريق العبيديين الذين كانوا ملك المغرب ثم امتدروا الكون إلى مصر. نعم، فهو بدعة، لا يجوز فعله. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا هو الميزان، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبعه، ومن أراد أن الله يحبه فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: هل السترة واجبة أم مستحبة؟ سترة المصلي هل هي واجبة؟
السترة سنة مؤكدة إذا كان الإنسان في فضاء فهو يعمل له سترة. اللهم صل على محمد.
جزاكم الله خير. مع السلامة.
أنا أرجع جدا.